صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين ما خاب الله تمسك بكم أمين والله من لجأ والتجا إليكم يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة وسراج الظلمة وأبا الأئمة يا غريب يا مظلوم كربلاء بأبي أبي الضيم لا يعطي العدا حذر المنية منه فاض القياد بأبي فريدة أسلمته يد الردى في دار غربته لجم أعادي حتى هوى ثبت الجنان على الثرى أبو علي من فوق مفتون الذراع جوادي الياس مفترس الضياغم في الوغى كيف انثنى أوغادي ما إن بقيت من الهوان على الثرى ملقا ثلاثا ملقا ثلاثا في ربا ووهادي إلا لكي تقضي عليك صلاتها زمر الملائكة فوق سبع شداد لهف لرأسك وهو يرفع مشرقا كالبدر فوق الذنب يتلو الكتاب وما سمعت بواعظ تخذ القناة بدلا عن الأعوادي ولهفتا على خزانة علمك السجاد وهو يقند في الأصفاد ويصيح وذلا أين عشيرتي وسرات قومي أين أهل ودادي منهم خلت تلك الديار وبعدهم نعب الغراب بفرقة وبعادي دشت الحور على ذاك العزيز توقضه شافت مسج ولا عند صديقي مرضه لا فراش ولا وسادة فجح بكثر الونين نوب يتقلب على شماله ونوب على اليمين صاحت توعى يا عز الحرم يا خليفة حسين شيل راسك شوف عماتك حواسر بالفضا فتح عين وصاح يا عم أبو يا حسين وين ما يسكت هاليتامى ذوبوني من الحنين قالت الله يعظم أجرك طاح عن مهرة طعين بالرمح راسه جثة بالعوادم رضضة صاح وين القمر الأزهر بالفضيل راعي الزود ما نريد الماي خل يرجع ولا يملي الجود قالت الجود انملى وانقطع عليه الزنود وملك والينا الشريعة وبالعطش وصفة قضى صاح قولي لابن عمي الجاسمي لمها الأطفال ما هو لازم هالعرس واحنا يا عمه بهالأحوال. قالت الجاسم ترك سكنة ورملها وشال وصفه تخضب بدمه ومات ما حد غمض. صاح وين حزام ظهري وساعدي الأكبر علي ما يسكت هاليتامى والحرم لا تنولي. صاح تسكت لا تسايل ما بقى عندي ولي شيل راسك شوف عماتك حواسر بالفضاء فتح عينا وعاين النسوان كلها مطشره وشاف روسه للمعالي والجثث فوق الثرى. صاح تشيلي يا عم اش هالمصاب اللي جرى يهجم العسكر علينا كيف ابو فاضل رضى ولكن الامر والمرجع لله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الآية المباركة فيها بعض الكلمات التي تحتاج إلى توضيح ليتضح بعد ذلك المقصود والمطلب من هذه الآية الشريفة. كثيرا ما نسمع الهجرة فما معنى الهجرة التي أيضا ذكرتها الآية المباركة ومن يهاجر؟ الهجرة في اللغة بمعنى المهاجرة والمهاجرة بمعنى المفارقة. إذا قال الإنسان هجرت الشيء بمعنى فارقت الشيء، هاجرت من مكان إلى مكان، أو هاجرت من الوطن الفلاني يعني فارقته وانفصلت عن، هذا معنى الهجرة. عندنا أيضا كلمة في الآية المباركة مراغما، مراغم جاية من الرغام، والرغام بمعنى إرغام الشيء، إجبار الشيء. لذا ورد من مستحبات السجود، أكو عدة مستحبات في السجود، منها يقولون إرغام الأنف، يعني ترغم أنفك وأنت ساجد، تخليه يصير على الأرض، تخلي الجبهة على التربة، كذلك تخلي يعني لا تخلي الأنف مرتفع عن الأرض. فمن مستحبات السجود هو إرغام الأنف أثناء سجود الإنسان لله سبحانه وتعالى. فإذا هذا هو معنى الإرغام، وباقي الكلمات واضحة في الآية المباركة. إذن معنى الآية المباركة، الذي يهاجر سوف يجد في الأرض إرغام الأرض على تحقيق ما يطلبه أثناء الهجرة من مكان. هي أولا. الآن نأتي ما سبب نزول هذه الآية المباركة. ذكر غير واحد من المفسرين كمجمع البيان وغير مجمع البيان في تفسير القرآن أنه لما أن نزلت وجوب الهجرة من مكة المكرمة إلى المدينة. شلون يعني آية وجوب الهجرة؟ القرآن الكريم يتعرض إلى عدة آيات تتناول موضوع الهجرة، وإذا رجعنا إلى التاريخ إلى السيرة النبوية نرى التاريخ أو نرى التخطيط النبوي لموضوع الهجرة كان على فترات، مرة إلى الطائف، مرة إلى الحبشة. أما الهجرة الواجبة والنهائية إلى وين؟ الأخيرة إلى المدينة، بعد أن تهيأت الأوضاع وإرسال القائد وإرسال ذاك الشاب المتميز عند رسول الله صلى الله عليه وآله مصعب بن عمير، تهيأت الأوضاع، نزلت الآية المباركة بوجوب الهجرة. حتى واحد كبير السن قال لأهله احملوني لأن بي طاقة أن أطلع. القرآن استثنى مجموعتين، مجموعة كبار السن والمجموعة الثانية النساء، إلا المستضعفين من الرجال والنساء. هذا يقول أنا عندي طاقة، فقال لأولاده احملوني أقدر أمشي، حملوه حتى وصل على حدود مكة المكرمة فمات هذا الرجل. فنزلت الآية المباركة، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. هذا سبب النزول. المطلب الثالث في الآية المباركة أنها قسمت الهجرة وفوائد الهجرة إلى قسمين. يعني ما هي فائدة الهجرة؟ الآية المباركة تعرضت أولاً لفائدة الهجرة المادية، فقالت ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغماً كثيراً وسعة. الإنسان إذا يهاجر، إذا يفارق مكان ما يقدر يقوم ب التكسب يقوم للحصول على الرزق، يقول له هاجر من هذا المكان إلى مكان آخر، فسوف تجد في هذه العملية وفي هذه الحركة إلى أولاً ترغم الأرض، تجبر المكان، تجبر هذه الأرض الواسعة على تحقيق مطالبك. أضف إلى ذلك سوف تجد سعة بعد ذلك الضيق، سوف تجد سعة من خلال هذه الهجرة. القسم الثاني من الآية المباركة تناولت موضوع الهجرة المعنوية. الهجرة المعنوية بقاء الشكل الظاهري، ولكن الهجرة المعنوية تكون متحركة عند هذا الإنسان. ومن يخرج من بيته مهاجرا لمن؟ إلى الله، لله سبحانه وتعالى، وإلى رسوله صلى الله عليه وآله. وهنا جاء التقسيمات المتعددة للهجرة المعنوية. الهجرة المعنوية المتعددة، أعطيك بعض الأمثلة حتى يتضح المطلب. من نماذج الهجرة المعنوية لله ولرسوله كما ذكر علماء الأخلاق، هجرة الإنسان من السيئات إلى الحسنات، هذه يسمونها هجرة. الإنسان يعيش حالة من السكر، حالة من الغفلة، حالة من الابتعاد عن الله سبحانه وتعالى، في لحظة تفكير يهاجر من هذه السيئات، يهاجر من هذه المعاصي والخطايا لله سبحانه وتعالى، يعني من الشيطان إلى الرحمن سبحانه وتعالى. ففارق هذا الإنسان السيئات بإعلان التوبة لله سبحانه وتعالى، فخرج من هذه الدائرة إلى هذه الدائرة الأخرى، فهذا نوع من الهجرة. لكن هناك بالعكس والعياذ بالله، هناك هجرة عكسية، كهجرة الإنسان من الله إلى الشيطان، بعد أن كان يعيش حالا من الأنس مع الله، القرب مع الله، في لحظة، في غرور، في عجب، ينتقل إلى ماذا؟ إلى الشيطان، ينزلق هذا الإنسان. فانزلاقته يعني فارق وهاجر الله، وهاجر من الله لمن؟ للشيطان. هذه هجرة مذمومة. أعدنا هجرة استحبها الشارع المقدس. معنات الاستحباب هو شيء وارد في الشريعة، إذا ارتكبت أنا أثبت، أما إذا ما ارتكبته لا أثاب عليه، إذا تركت اجتنبت، فهذا هو المستحب. فهناك هجرة استحبها الشارع المقدس، كطلب العلم، كالتفقه في دين الله سبحانه وتعالى، أن الإنسان يهاجر من بيته مثلا إلى حلقة درس بسيارته، يطلع مشي، هذه هجرة من مكان إلى مكان لطلب العلم، مو لازم أقص تذكرة وأروح النجف أو أروح قم، لا، قد أطلع من قرية إلى قرية، من شمال إلى جنوب، أو بالعكس. هذه عبر عنها بهجرة، هجرة هذا الإنسان من مكانه لغرض التفقه في دين الله سبحانه وتعالى، وهذا شيء استحبه الشارع، هي نوع من نماذج الهجرة. وقد تكون الهجرة مو مستحبة على الإنسان، واجبة، واجبة على الإنسان أن يهاجر من هذا المكان إلى مكان آخر. نفرض أن الإنسان يعيش حالة عدم استطاعته من أداء الواجب من أدائه للواجبات والتكاليف الشرعية، ما يقدر يصلي، ما ياخذ راحته في العبادات، ما ياخذ راحته في الشعائر، يقول إلى الشارع المقدس يجب عليك أن تهاجر من هذا المكان إلى مكان آخر تستطيع أن تؤدي عباداتك على أحسن وجه. القرآن انتقد الجماعة، بعض الجماعة اللي ما هاجروا، قالوا ليه يعني ما تجتمعون مع الملائكة في عالم الآخرة؟ يقول ليش ما يعني أديتون أعمالكم أو عباداتكم؟ خاطبوا من الملائكة: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا؟ هذا معذر أنك تبقى. كذلك هجرة الإنسان تكون واجبة حتى ولو لتعلم مسألة شرعية، يجب على الإنسان أن يطلع يعرف جوابها، هذا مو مستحب وله مباح. فهذا نوع أو مصاديق من مصاديق الهجرة لله سبحانه وتعالى. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله، يطلع لله، عملية، هذه العملية السلوكية والحركية لله سبحانه وتعالى. فلو جاءه الموت وهو في هذه الهجرة لله جل وعلا، جاءه الموت والأجل، فقد وقع أجره. إذا إنسان بعد وقع أجره، ثوابه على الله، والله هو ماذا؟ الكريم المطلق الذي لا يمكن أن يحد هذا الكرم، تحد هذه المغفرة وهذه الرحمة. وقع أجره على الله سبحانه وتعالى. فهذا موضوع الهجرة في على ضوء القرآن الكريم ومن مفاهيم القرآنية تشوفها جلية، مو فقط عند الإنسان العادي، يعني شيء أساسي حتى عند الأنبياء والمرسلين بما فيهم النبي محمد. نشوف الأنبياء ونشوف المرسلين من خلال هذه، من خلال عملية الهجرة، الانتقال من مكان إلى آخر، استطاعوا أن يخلون شيء، يأسسون إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. تعال مثلا إلى النبي موسى. النبي موسى قال إني مهاجر، فطلع حتى جاء وين؟ إلى مدين، والحارثة كلكم تعرفونه، وشلون صار ورجع. فمن خلال هذه الحركة وهذه الهجرة استطاع موسى عليه السلام أن يؤسس أشياء ترشد الإنسان لعبادة الله سبحانه وتعالى. مثال آخر، تعال إلى النبي إبراهيم عليه السلام، وهذه الهجرة من مكان، من فلسطين إلى وين؟ إلى بيت الله الحرام، وشلون خلى زوجته، وشلون راح عنه، وبعدين صار المكان، وشلون اعتمر المكان وبناء البيت الحرام. هي كل ببركة ماذا؟ بعملية الهجرة من مكان إلى مكان إلى مكان آخر. فإذن الهجرة لها دور يسلكها الأنبياء والمرسلون لغرض الإصلاح في هذه الأمة. كذلك النبي صلى الله عليه وآله، هجرته من مكان إلى مكان حتى يؤسس عبادة، يؤسس لعبادة الله سبحانه وتعالى والدعوة له جل وعلا. جعفر بن أبي طالب لما رحل الحبشة أسس، خلى يعرف ملك الحبشة ما هو الإسلام. المشركون أرادوا يشوهون سمعة الإسلام، فقالوا للملك إن هذا المجموعة يتهمون مريم ابنة عمران. فكان جعفر حافظ القرآن، فتلى للملك تلك السورة المباركة وبين فيها شلون أن القرآن يقدس ويحترم هذه المرأة المقدسة. هي كلها من غرض الهجرة، عملية الهجرة من مكة وين؟ إلى الحبشة. رجالات الإصلاح يسعون لهذه الحركة، لهذه الهجرة، لما لها من الفوائد التي تعود على الأمة. ناخذ مثال آخر وقد مرت علينا ذكرى شهادته، وهو القاسم ابن الإمام الكاظم عليه السلام، كذلك وغير القاسم عليهم السلام سلك مسلك الهجرة تماما. وهذه الهجرة لما أن سلكها أسس شيء، أسس إلى عدة أمور أراد أن يحققها القاسم عليه السلام. وقد كان مجلس ليلة الأحد والاثنين الضار سماحة الشيخ تناول لكم حياة القاسم ومكانته العلمية ومكانته الفكرية، مكانته العبادية، يكفيه فخرا، يكفيه فخرا ومنزلة. في رواية للإمام الكاظم عليه السلام يروي الشيخ الكليني كان يقول بمضمونه: خاطب بعض أصحابي، لو كان بيد الاختيار لجعلت الإمامة في ابني القاسم، ولكن الإمامة من اللي عينها؟ الله سبحانه وتعالى. وهذا يدل على عظمته، يدل على مكانة هذا الرجل من حيث الجانب العلمي، الجانب العلمي، من حيث الجانب العبادي، جانب التقوى والزهد والورع. هو أخو الإمام الرضا خليص، كيف لا يكون كذلك؟ وأمه أم البنين، أم الإمام الرضا، وأم الإمام الرضا يصفها الواصفون فاقت نساء زمانها علما وفضلا وعبادة وتقوى وورعا. أنجبت القاسم الإمام الرضا فاطمة المعصومة عليهم السلام. وهذا من خلال سيرته المباركة لما وصل إلى ذلك المكان، شلون تغيرت أوضاع تلك المنطقة. مو بس مسألة أنه ما حد يعرف، لا، استطاع القاسم عليه السلام أن يأسس بهجرته، أن يبني فكر أهل البيت في تلك المنطقة علما ثقافة فقها هذه العشيرة. وكان له دور حتى على مستوى الشجاعة، الشجاعة، الدور العسكري للقاسم عليه السلام لما أن غارت عليه على ذلك الحي بعض الجماعة، قال لذلك الشيخ: أعطني سيفك. هي موجودة. فأخذ السيف وكان بمفرده فرق القوم، مزقهم حتى ابتعدوا عن ذلك الحي لشجاعة القاسم عليه السلام. إذن لازم ناخذ جميع الجوانب، ما في وقت الآن، ناخذ جميع الجوانب من حياته، الجانب الفكري العلمي، المستوى على الجانب العبادي، على الجانب السياسي، يعني حركة القاسم وطلعته، هذه الهجرة، وذلك لأنه كان يشكل خطرا على هارون الرشيد، خطر يشكل عليه. ولهذا بعد استشهاد الإمام الكاظم سعى هارون الرشيد الحصول على القاسم، ولو حصله لذبحه كما ذبح العلويين من أبناء علي وفاطمة. خطير كان القاسم على هارون الرشيد، لأنه نقل الجواسيس والعيون لهارون الرشيد أن الخليفة والمقرب للكاظم عليه السلام هو القاسم. زوين الإمام الرضا دور الإمام، أراد الإمام الكاظم يحافظ على الإمام المنصوص عليه من قبل الله، مثل ما سوى الإمام الحسين مع منه؟ مع الإمام السجاد. أعطى الوكالة العامة لمن؟ للسيدة زينب عليه السلام، هي تقوم بكل الأمور حفاظا على الإمام السجاد عليه السلام. كذلك الإمام الكاظم عليه السلام حفاظا على الإمام الشرعي المنصوص عليه من قبل الله جل وعلا، قدم القاسم وخلى منه، قدم القاسم وخلى من بعده الإمام الرضا رعاية وحفاظا على هذا الإمام الشرعي المنصوص عليه من قبل الله جل وعلا. وهذا بقى الإمام متخفيا، لكن هذا الخفاء ما منع القاسم أن يقوم بمهام، أن يقوم بمسؤوليات، بل قام بها. وخير دليل ما كان يأكل من عند ذلك الشيخ مجانا، لا، بل أعطاه عملا، قال له أعطني عمل، أنا أشوف بناتك هم اللي يجيبون الماء. قال نعم إحنا محتاجين لواحد يجيب الماء. قال أعطني هذه المهمة. ما كان ينظر إلى مستواه وانتسابه إلى رسول الله، لا، ينظر إلى العمل وشرافة هذا العمل وقدسية العمل المباح. يروح يأخذ الماء، بعض الأخبار كان يجلس على ذلك النهر، نهر الفرات، يخاطب ذلك النهر: أما زلت تجري يا نهر الفرات؟ يخاطب النهر: بعدك تجري، المفروض أنت الآن تخجل أيها النار، لقد منعت جدي الحسين أن يشرب منك. لاحظ هذه الكلمات كانت تصل إلى المسامع. يرجع الشيخ يشوف الإمام، يشوف مكان القاسم طوال الليل زاهد عابد يسطع منه نور إلى عنان السماء. هذا هو القاسم العابد الزاهد التقي الورع. لكن ما تعرفوا، عرفوا ما هي إلا سويعات وينتقل إلى أجداد. بعد أن أنجبوا له تلك البنت المسمى، سماها فاطمة، عشق أهل البيت لإسم فاطمة. فعلى فراش المرض أعرفه، علم، أعطاه الحقيقة أنه ابن الإمام موسى بن جعفر الكاظم. في هذه الحالة اندهش هذا الشيخ وضرب على رأسه خجلان: ماذا يقول لرسول الله؟ وإيش يقول للإمام الكاظم عليه السلام؟ لكن قبل لا يتوفى، قبل لا يستشهد، قال لي: يا شيخ، خذ زوجتي وابنتي واذهبوا للحج، ثم عرج على المدينة وأوصلهم إلى، أوصل هذه الأمانة إلى بيتها، إلى بيت أهلها. قال: شلون نعرف؟ قال: أنت إذا وصلت المدينة خل ابنيه تعرف وين تروح. فعلا استشهد القاسم، وعندما مات غسلوا وكفنوا وشيعوا ودفنوا في محله اليوم، وله قبة ومزار، وعرف بالكرامات إلى يومك هذا. الشيخ وين راح الحج؟ عرج على المدينة، وفعلا خلى هذه البنت فاطمة، ومشوا خلفها الأم والجد، هم هي تمشي قدامهم خلفها، حتى وصلت وين أخذها، قامت تسأل: وين بيت الأرامل؟ أين بيت اليتامى والأرامل؟ وصلوا إلى البيت، دقت الباب، طلعت واحدة: نعم. قالت: من أنت؟ قالت: أني فاطمة. دخلت، لكن لما انطلعت الأم سمعت أن هذه أم القاسم، أن في بنية، نظرت إليها، حققت في شمائلها، عرفتها بأنها بنت ابنها القاسم عليه السلام. أحس قلب الأم بأن ابنها قد فارق الحياة، صرخت: وقاسما. أخذت البنت، احتضنتها، قبلتها، شمتها. يسألون: شلون عرفتين؟ قالت: رأيت فيها شمائل ابني القاسم. هذه البنت فاطمة راحت وين؟ راحت إلى منزل الأيتام والأرامل، منزل مسكر ومعروف، يعني منزل الأيتام ما حد يقدر يدخل عليهم. هذه فاطمة، ذكرت أيضا فاطمة بنت الحسين عليه السلام، هي راحت إلى المنزل إلى الأم. لكن نسأل: وين راحت فاطمة لما أن هجم الأعداء على خيام الحسين؟ خلنا ناخذ الخبر والجواب من حميد بن مسلم، يقول أنا واقف وأشوف امرأة ذاهبة راجعة والنار ألسنة النار في الخيم، قلت لها يا أمة الله عما تبحثين، تذهبين يمينا شمالا؟ قالت له يا عدو الله أبحث عن بنت الحسين، لأن الحسين الإمام الحسين أمرني أن أحافظ على الأيتام، ما تضيع طفلة، ما يضيع طفل. لكن هذه البنت فاطمة لا أدري إلى أين توجهت، أذهب يمينا شمالا، هذه كربلاء بر كبير المكان، أين أذهب؟ يا عدو الله قد ضاعت منا يتيمة، عندما هجم القوم علينا يلي من الخيمة تطلعين وترجعين، اش عندك بهالبار تضربين اشواط سبعين؟ قالت انا الكلفني ابن ام بحريمه زينب وكلم جنبي والله ضي، لكن شبيدي ضايعة منا يتيمة، طلعت من الخيمة ولا درت وجهت، وقالها سوادة يم اخوك حسين جنها تتحرك بصفا يتيمتكم أظنها، يميت ولكن يفت الصخر وانها ويصعب عليك المعركة بروحك تروح. قالت دسوا لدرب للمعركة الساعة أصدوا تراني مسلبة وما عندي يقنى، ولحد يمر على اليتيمة خوف ترتاح، طلعت تجر وناتها بين المطاعم، يعني طلعت زينب تمر على العباس على الأكبر على القاسم حتى وصلت إلى جسد الحسين. ساعد الله قلبك يا زينب، وإذا بها تنظر من بعيد الطفلة على جسد الحسين، وتارة تشمه وتارة تقبله وهي تقول أبا من الذي حز وريدك، أبا الذي فصل رأسك، أبا من الذي أيتمني على صغر سني، ولن الطفل حاضن الجثة وتنادي يا ضيعتني ما بين الأعادي، ظلت تحين والقلب ويلي والقلب من عصادي، وزينب يا ويلي نظرت إلى تلك البنت حتى وصلت إليها أخذتها، احتضنتها، قبلتها، أرجعتها إلى الخيام. عقب توجهت إلى ذلك الجسد ونادت: خويا تحيرت والله بيتامك، خويا لها الوقت يا حسين، ردنا لكن أنا لضيعني الوالي وخلاني غريبة، لا أهل عندي ولا بلد يمي قريبة، إش دعوة يا علي يا علي مطول الغيبة، ما تنجف زينب ويعدها نسا، هذي يتامى كم تلوذ ببعضها، ولكم نساء تلتجي بنساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ما أحاط به علمك، وأن لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا كشفته، ولا عسرا إلا يسرته، ولا مريضا أو جريحا إلا شافيته وعافيته، ولا سيما مرضى المؤسسين والحاضرين ومن سألنا وأوصانا بالدعاء. من على المرضى بالصحة والشفاء العاجل يا كريم، ولا تدع لنا حاجة إلا قضيتها ويسرتها، ولا سيما حوائج المؤسسين وحوائج الحاضرين وحوائج من سألنا وأوصانا بالدعاء للدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. الفاتحة إلى أرواح أموات المؤسسين وأموات الحاضرين، ومن مات على الإيمان تسبقها الصلوات.